الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعبثه وتخصره وتروثه وفرقعة أصابعه وتثبيتها، وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة لا جمع صور في فرض كنفل، وله رد المال بين يديه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يكره من الصلاة، قال: ويكره عبثه. عبثه أي عبث المصلي، وذلك لأن العبث فيه مفسدتان: المفسدة الأولى انشغال القلب، فإن حركة البدن تكون بحركة القلب، ولا يمكن أن تكون حركة البدن بغير حركة القلب، فإذا تحرك البدن لازم من ذلك أن يكون القلب متحركا، وفي هذا إشغال عن الصلاة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما نظر إلى الخميصة نظرة واحدة يا حجاج، قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فيؤخذ من هذا الحديث تجنب كل ما يلهي عن الصلاة. المفسدة الثانية في العبث أنه أن العبث على اسمه عبث ولغو، وهو ينافي الجدية المطلوبة من الإنسان في حال الصلاة. وفيه أيضا مفسدة ثالثة وهي الحركة بالجوارح، وهذه الحركة دخيلة على الصلاة، لأن الصلاة لها حركات معينة من قيام وقعود وركوع وسجود، فصار فيها في تعليل العبث في الصلاة ثلاث علل. وأما ما ذكره المؤلف في الشارح رحمه الله، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشع الجوارح، فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولا يحتج به. وقد روي عن عمر رضي الله عنه، وروي عن سعيد بن المسيب، ولكن العلل التي ذكرناها واضحة: الأولى انشغال القلب بذلك، وكل ما يشغل القلب فإن الإنسان مأمور باجتنابه في صلاته، ودليله حديث الخميصة. والثاني أنه عبث ينافي الجدية التي في الصلاة. والثالث أنه حركة دخيلة على الصلاة، لأن البدن الآن مشغول بحركات الصلاة، فإذا تحرك بغير هذه الحركات فقد أدخل في الصلاة حركات ليست منها. قال: وتخصره. تخصره أي وضع يده على خاصرته، والخاصرة هي المستدق من البطن الذي فوق الورك، يعني وسط الإنسان، ما استدق من بطنه على فوق وركه هذا، يعني هذا، فإنه يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا، يعني واضعا يديه على خاصرته. وقد جاء تعليل ذلك في حديث عائشة بأنه فعل اليهود، فكان اليهود يفعلون هذا في صلاتهم، ولأنه في الغالب يأتي في حال انقباض الإنسان، إذا قال هكذا كأنه عوجس مثلا، ولا يفكر في شيء، وهذا فيه شيء من منافاته للصلاة. قال: وتخصره وتروحه. تروحه يراد بها أن يروح على نفسه في المروحة، مأخوذ من الريح، يعني الهواء. والمروحة معروفة كانت تستعمل في الأول من خوص النخل، تخصف ويوضع لها يد عود ثم يتروح بها الإنسان. هذا مكروه لأنه نوع من العبث والحركة ومشغل للإنسان عن صلاته. لكن إن دعت الحاجة إلى ذلك بأن كان كثير اللحم وأصابه غم وحر شديد وروح عن نفسه بالمروحة من أجل أن تخف عليه وطأة الصلاة أو وطأة انحباسه في الصلاة، فإن ذلك لا بأس به، لأن القاعدة عند الفقهاء أن المكروه يزول بالحاجة. وأما التروح الذي هو المراوحة بين القدمين بحيث يعتمد على رجل أحياناً وعلى رجل أخرى أحياناً، فهذا لا بأس به، لا سيما إذا طال الوقوف. إذا طال وقوف الإنسان فإنه ينبغي أن يريح نفسه بحيث يعتمد مرة يعني قليلا على رجل وقليلا على الرجل الأخرى، لكن بدون أن يقدم إحدى الرجلين على الثانية، بل تكون الرجلان متساويتين لكن يعتمد على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة أخرى بدون كثرة. ويكره أيضا فرقعة أصابعه، أن يغمزها حتى تفرقع ويكون لها صوت، لأن ذلك من العبث، وفيه أيضا تشويش على من كان حوله إذا كان يصلي في جماعة. كذلك يكره التشبيك، تشبيك بين الأصابع، وهو إدخال بعضها في بعض في حال صلاته، لحديث ورد في من قصد المسجد أن لا يشبكن بين أصابعه. فإذا كان قاصد المسجد للصلاة منهيا عن التشبيك بين الأصابع، فمن كان في نفس الصلاة فهو أولى بالنهي. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك بين أصابعه ففرج النبي صلى الله عليه وسلم بينها. وأما بعد الصلاة فلا يكره شيء من ذلك، لا الفرقعة ولا التشبيك، لأن التشبيك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، وذلك في حديث ذي اليدين حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إحدى صلاتي العشي، فسلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكع عليها وشبك بين أصابعه. ولأن فإذا انتهت الصلاة فلا بأس بالتشبيك والفرقعة، لكن الفرقعة إن خشي أن تشوش على من حوله إذا كان في المسجد فلا يفعل. قال المؤلف رحمه الله: وأن يكون حاقنا، يعني يكره أن يصلي وهو حاقن، والحاقن المحتاج إلى البول، يعني الذي حصره البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في حضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان. والحكمة من ذلك أن في هذا ضررا بدنيا عليه، فإن حبس البول المستعد للخروج ضرر على المثانة وعلى العصب التي تمسك بالبول، لأنه ربما مع تضخم المثانة بمن حقن فيها من الماء ربما تسترخي هذه الأعصاب، لأنها أعصاب دقيقة، فيحصل في هذا ضرر على المرء، وربما تنكمش انكماشا زائدا أو ينكمش بعضها على بعض ويعجز الإنسان عن إخراج البول كما يجري ذلك أحيانا. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافع ركبتين، ففيها ضرر بدني وفيها أيضا ضرر يتعلق بالصلاة، لأن الإنسان الذي يدافع البول لا يمكن أن يحضر قلبه لما هو فيه من الصلاة، لأنه مشتغل بمدافعة هذا الخبث، فكيف يحضر قلبه في الصلاة؟ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب، وإذا كان حاقبا بالباء فهو مثل الحاقب بالباء، هو الذي حبس الغائط، فيكره أن يصلي وهو حابس الغائط يدافعه. ونقول في العلة فيه ما قلنا في علة إيش؟ الحاقب البول. وكذلك إذا كان محتبس الريح، يعني فيه ريح منحبسة، فإنه يكره أن يصلي وهو يدافعها. فإذا قال قائل رجل على وضوء وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح، لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به، فهل نقول اقضي حاجتك وتيمم للصلاة، أو نقول صلي وأنت مدافع للأخبثين؟ نقول بالأول، نقول اقضي حاجتك وتيمم ولا تصلي وأنت دافع للأخبثين، وذلك لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع، والصلاة مع مدافعة الأخبثين منهي عنها مكروهة، ومن العلماء من حرمها وقال إن الصلاة لا تصح مع مدافعة الأخبثين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة في حضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. طيب، ولو قال قائل إنه حاقم ويخشى إن قضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة، فهل يصلي حاقيا ليدرك الجماعة، أو يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة؟ لا، الثاني يعني يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، لأن هذا عذر. وإذا طرأ عليه في أثناء الصلاة فله أن يفارق الإمام. طيب، وإذا قال قائل إن الوقت قد ضاق وهو الآن يدافع أحد الأخبثين، فإن قضى حاجته وتوضأ خرج الوقت، وإن صلى قبل خروج الوقت صلى وهو يدافع الأخبثين، فهل يصلي وهو يدافع الأخبثين، أو يقضي حاجته ويصلي ولو بعد الوقت؟ طيب، نقول أولا إن كانت الصلاة تجمع لما بعدها فليقضي حاجته وينوي الجمع، لأن الجمع في هذه الحال جائز. وإن لم تكن تجمع لما بعدها، كما لو كان ذلك في صلاة الفجر أو في صلاة العصر أو في صلاة العشاء، فللعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول أنه يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين حفاظا على الوقت، والقول الثاني يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت. وهذا الثاني، هذا القول الثاني أقرب إلى قواعد الشريعة، لأن هذا بلا شك من اليسر، هذا من اليسر. والإنسان إذا كان يدافع الأخبثين يخشى على نفسه، ولكن جمهور أهل العلم على الأول، يقولون إنه يصلي ولو مع المدافعة، وهذه في المدافعة القريبة. أما المدافعة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيها ويكاد يتقطع من شدة الحصر فهذا لا شك أنه يقضي حاجته ثم يصلي، وينبغي أن لا يكون في هذا خلاف. قال المؤلف رحمه الله: أو بحضرة طعام يشتهيه. بحضرة طعام يشتهيه أي تتوق نفسه إليه. فاشترط المؤلف شرطين: أن يكون الطعام حاضرا، وأن تكون نفسه تتوق إليه. وينبغي أن يزاد شرط ثالث: مع قدرته على تناوله حسا وشرعا. طيب، هذه ثلاثة قلوب: حضور الطعام، توقع النفس إليه، إيش؟ القدرة على تناوله حسا وشرعا، حسا وشرعا. فإن لم يحضر الطعام ولكنه جائع، لكن ليس عنده طعام، فهل يؤخر الصلاة؟ لا يؤخر، لأننا لو قلنا بهذا لازم أن لا يصلي الفقير أبدا، لأن الفقير قد يكون دائما في جوع ونفسه تذوق إلى الطعام. ولو كان الطعام حاضرا ولكنه شبعان ما يهتم به، نعم، فليصلي، يصلي ولا إثم ولا كراهة في حقه. وكذلك لو حضر الطعام لكنه ممنوع منه شرعا أو حسا. الشرعي الصائم أحضر الفطور عند صلاة العصر، والرجل جائع جدا، ويقول: الله، أنا من شاء الخاطر لما حضرت التمر من شاء الخاطر. نقول: لا تصلي العصر حتى تأكله بعد غروب الشمس. لا، ليش؟ لأنه ممنوع من تناوله شرعا، فلا فائدة في الانتظار. طيب، وكذلك لو قدم إليه طعام حار لا يستطيع أن يتناوله، فهل يصلي أو يصبر حتى يبرد ثم يأكل ثم يصلي؟ يصلي، لأن انتظاره لا فائدة منه، يعني أنه لو صلى في هذه الحال لم تكره صلاته، لأن انتظاره لا فائدة منه. وكذلك لو أحضر إليه طعام الغير ونفسه تتوق إليه فإنه لا يكره أن يصلي حينئذ، لأنه إيش؟ ممنوع منه، ممنوع منه شرعا ولا حسا؟ شرعا. طيب، وكذلك لو أحضر إليه طعام هو ملكه لكن عنده ظالم مانعه من أكله، فهنا لا يكره أن يصلي. لماذا؟ لأنه لا يستفيد من عدم الصلاة لمنعه من طعامه حسا. فصارت المسألة تحتاج إلى ثلاث قيود: حضرة الطعام، توقام النفس إليه، القدرة على تناوله شرعا وحسا. طيب، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وكلام المؤلف يدل على أن الصلاة في هذه الحال مكروهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة، لا صلاة. وهل هذا النفي نفي كمال أو نفي صحة؟ جمهور أهل العلم على أنه نفي كمال، وأنه يكره أن يصلي في هذه الحال، ولو صلى صلاته صحيحة. وقال بعض العلماء: بل النفي نفي للصحة، فلو صلى وهو يدافع الأخبثين بحيث لا يدري ما يقول صلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة، لأن الأصل في نفي الشرع أن يكون لنفي الصحة. وعلى هذا القول تكون صلاته في هذه الحال محرمة، لأن كل من تلبس بعبادة باطلة فتلبسه حرام، لأنه يشبه أن يكون مستهزئا ساخرا، حيث تلبس بعبادة يعلم أنها محرمة فيقدم عليها، أو بحضرة طعام يشتهيه. قال كيف؟ والآن ما عندي تصنيف هذا، لأن كل من القولين قوي جدا. يقول: ويكره تكرار الفاتحة. لا عندكم؟ ما عندكم عقص شعره؟ قال: ويكره أيضا تكرار الفاتحة. يكره تكرار الفاتحة، يعني أن الإنسان يقرأ الفاتحة مرتين أو أكثر. وتعليل ذلك أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمكرر للفاتحة على وجه التعبد بالتكرار لا شك أنه قد أتى مكروها، لأنه لو كان هذا من الخير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كرر الفاتحة لا على سبيل التعبد، بل لفوات وصف مستحب، لفوات وصف مستحب، فهل هذا جائز؟ الظاهر الجواز، مثل أن يكررها لأنه نسي فقرأها سرا في حال يشرع فيها الجهر، كما يقع لبعض الأئمة ينسى فيقرأ الفاتحة سرا، ينسى فيقرأها سرا. فهنا نقول لا بأس أن يعيدها من الأول استدراكا لما فات من مشروعية الجهر. كذلك لو قرأها الإنسان من غير استحضار قلب، من غير استحضار قلب، وأراد أن يكررها ليستحضر ليحضر قلبه في القراءة التالية، فإن هذا تكرار لشيء مقصود شرعا، وهو حضور القلب في الصلاة. لكن في هذه المسألة الأخيرة، إن خشي على نفسه أن ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعل، لأن بعض الناس إذا انفتح له هذا الباب انفتح له باب الوسواس الكثير، وصار إذا قرأها وقد غفل في آية واحدة منها نعم ردها، وإذا ردها وغفل ردها ثانية وثالثة ورابعة، حتى ربما إذا شدد على نفسه شدد الله عليه، ربما يكون غفل في أول مرة عن آية، في المرة الثانية أغفل عن آيتين أو ثلاث. فالحاصل أن تكرار الفاتحة إن كان على وجه التعبد به فلا شك في أن الأمر كما قال المؤلف مكروه، لأن ذلك من البدع، وإن كان لاستدراك أمر مشروع فاته فهذا لا بأس به. وضربنا لكم مثلا بمن نسي الجهر بها في صلاة الليل، أو بمن لم يستحضر حال قراءته إياها، لكننا استدركنا على الأخير إيش؟ ما لم يخشى الوسواس، فإن خشوا فلا يعيد. قال: وتكرار الفاتحة، ولا جمع سور في فرض كنفل، يعني لا يكره جمع السور في الفرض، يعني أن يقرأ سورتين فأكثر، وهذا باعتبار السورة مع الفاتحة لا إشكال فيه، فإن الإنسان إذا قرأ الفاتحة يسن أن يقرأ معها سورة كما سبق. لكن مراد المؤلف بجمع السور ما عدا الفاتحة، لأن مسألة الفاتحة أمرها معلوم. فهذه المسألة يقول: لا يكره جمع السور في الفرض، كما لا يكره في النفل. ودليل ذلك حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة والنساء وآل عمران، وهذا جمع بين السور في النفل. وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، هذه القاعدة. وما وجب في الفرض وجب في النفل إلا بدليل. والدليل على أن هذه هي القاعدة، أي أن ما جاز في النفل جاز في الفرض، أن الصحابة لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر وأنه يوتر عليها قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، لأنهم لولا أن الفرض يحدى به حذو النفل ما كان للاستثناء فائدة. فلما قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة علمنا أنهم فهموا بأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وإلا ما احتاج إلى الاستثناء. وعلى هذا فنقول إنه لا بأس أن يجمع الإنسان في الفرض بين سورتين فأكثر. ودليله إيش؟ حديث حذيفة، ووجه الدلالة منه أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. طيب العكس، يعني تفريق السورة، تفريق السورة في الركعتين، هل يجوز أو لا؟ نعم يجوز، يجوز إلا إذا كان لما بقي تعلق فيما مضى، فهنا ينبغي أن لا يفعل. مثل لو قال قول والله أحد الله الصمد لم يلد، فهنا ما ينبغي أن يقف على هذا الموقف لانقطاع الكلام بعضها عن بعض. أما إذا لم يكن محذور في الوقف فلا بأس. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في سورة المغرب بالأعراف، فرقها في الركعتين، فرقها في الركعتين، وهذا يدل على جواز تفريق السورة في الركعتين. لكن ينبغي ملاحظة ما يشرع من التطويل والتوسط والتقصير كما هو معروف في أول صفة الصلاة. طيب، هذه هاتان مسألتان. المسألة الثالثة، هل يقرأ من أثناء السورة أو لا؟ يعني بأن يقرأ آية أو آيتين من أثناء السورة، نقول نعم يجوز هذا، وإن كان الأفضل عدمه، حتى أن ابن القيم ذكر في زاد المعاد أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أثناء السورة، ولكن يقال إنه قد ثبت عنه أنه كان يقرأ في سنة الفجر في الركعة الأولى أقول آمنا بالله، وفي الثانية قل لي آل الكتاب تعالى ولا كلمة سواء بيننا وبينكم. والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. فالصحيح أنه يجوز أن يقرأ الإنسان الآية أو الآيتين من أثناء السورة ولا بأس بذلك. نعم
الله عليك. بالنسبة للإقعاء، حكم الإقعاء قلنا نتكلم عليه في الدرس الذي سيأتي، هل هو التحريم أو
نعم الآن ما من
شيخ؟
نعم
شيخ صلى الله عليه وسلم فصل عنه جاء ما يعني يسلم عنه بعينه، مع أن قلنا أنه مكروه، والقاعدة أنه يحكم على قاعدة أنه يحكم.
نعم
ولا قلنا بالكراهة صلى الله عليه وسلم.
أي نعم
ذاك بالتشبيه
ها؟
كذلك التشبيب.
نعم.
كل ذي ترى أنه جاء في دليل خاص.
نعم.
لماذا لا يطبق
التحريم؟ أصل الحقيقة ما كل شيء ورد به النهي يكون التحريم. فالمسألة أولا خلافية، لكن القول الراجح أنه للتحريم إلا بدليل. الدليل هذا أن عامة العلماء إن لم يكن إجماعا على هذا الشيء. فإن وجد مثل قول بعض العلماء أنه حرام فهو وجيه.
قول بعض العلماء في مسألة التشبيه بين الأصابع إذا دخل أحدكم المسجد فلا شرك بين الأصابع، قال إذا كان ينتظر الصلاة قبل الصلاة وينتظر الصلاة فلا يشرك، كذلك في أثناء الصلاة. أما إذا كان بعد الصلاة ولا ينتظر الصلاة بعدها فيشرك.
نعم. فلا بأس به.
حديث في اليدين الشيخ ما يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم في
الصلاه
نعم لانه
رجع
وكمل
الصلاه، لكن ما علم حين شبكوا ولا اذنوا في الصلاه.
وخاصه في حاله دخل
هنا كل ما يسر شده الحر، الحر الشديد الذي يحتاج الى تبريد تبرد، وكذلك البرد الشديد الذي يحتاج الى تدفئه، كل ما يشغل عن حضور القلب فهو من جنس لغة من دفع مرضى ذلك. نعم. نعم. هذا إذا كان يقرأ سورة كاملة الرجل. إذا كان يقرأ مع الإخلاص سورة كاملة، وأنا هو الله أن يقرأ سورة كاملة. نعم
اقتصر على
الفاتحه. نعم
شيخ
سيطرة،
هل يعيد
صلاته؟
يعني
مثلا
جاء دفع الاختتين يعني جاء الحصر
وهو بس الصلاه الثانيه
يكمل
خفيفه. يعيد صلاته؟ لا يكمل خفيفه. نعم
اقتصر الامام على الفاتحه يعني ما يقرا بعد الصوره.
نعم كره هذا العلم، قال يكره ان الانسان يقتصر على الفاتحه لأن ذلك خلاف السنة ويفتح باب التهاون للعامة، حتى لو كان الإنسان في صلاة وحده فهو يكره له ذلك لأنه خلاف السنة. نعم.
تكرار مثلا التشهد يا شيخ أو التكبير، يعني هل يقاس عليه بأنه يكره؟
إيش؟
يعني مثلا تكرار التشهد أو التكبير يعني يقاس على الفاتحة مثلا أنها تكره؟
التكبير ما يمكن تكرار.
يمكن ينسى يقول الله أكبر.
إذا نسى ما يقال.
يعني يكرر.
أقول هذا نسيان، ما لك حكم النسيان.
طيب التشهد.
التشهد ما ذكروا أنه يكره، لكن ينبغي أن يقال مثل هذا. إن فعله تعبدا فهو مكروه، وإن فعله استدراكا لما فاته من الكمال فلا بأس
به. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه ولبس الثوب ولف العمامة وقتل حية وعقرب وقمل، فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة وتفريق بطل
ولا تفريق.
فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا، ويباح قراءة أواخر السور.
الله بعد عندي بلا تفريق. مش اللي عندكم أنتم؟
ولا
ويباح قراءة
بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا عدة أشياء مكروهة في الصلاة، منها العبث، فما وجه الكراهة؟
يكره العبث أولا ثلاثة أو الوجه الأول لأن فيه عدم حضور القلب، الوجه الثاني لأنه على اسمه، الوجه الثالث
وش معنى على اسمه؟
لأن العبث على معناه
يعني عمل لا فائدة منه. طيب
الوجه الثالث أنه يقتضي الحركة، وهذه الحركة تكون دخيلة على الصلاة.
نعم، أنه تحرك بحركة خارج عن أفعال الصلاة، طيب فيكون دخيلا فيها. التروح. نعم، المصروف باستعمال المروحة. طيب اي ولو يكثر. ومراد المؤلف الاول تروح يعني مناه استعمال المروحة. طيب التخصر احمد نعم حكمه وما معناه؟ على خاصرة. طيب لو تقوم تعين أقم أرينا جزاك الله خير. أين هكذا أين تمام. طيب الدليل يا محمد لكن الدليل هذا العلة والحكمة
الدليل أنه قصت عنها على
تخصص. نعم طيب يكره فرقعة الأصابع فهد ما معنى فرقعة الأصابع؟ ما معنى فرقعة الأصابع؟ غمزها حتى يحصل منها صوت. لماذا كره؟ نعم وربما يكون فيه تشويش على من حوله إن كان يصلي مع الجماعة. طيب طيب حكم التشبيك في الصلاة تشبيك الأصابع يكره نعم لأنه من العبث الموجب لعدم خروج القلب حضور القلب ولأنه نهي أن يشبك الإنسان بين يديه إذا كان قاصد للصلاة فكيف بالصلاة نفسها. طيب حكم الصلاة وهو حاقن عبد الله
الصلاة هو حاقن
نعم
مكروه
ما معنى حاقن
يعني أن يكون حابس البول
نعم حابس البول الدليل
الدليل هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولا وهو يدافع الأخبث
إيش
لا صلاة يعني آخر الحديث ولا وهو يدافع
لا صلاة
ولا وهو يدافع الأخبث
إيه وش لا صلاة بإيه
لا صلاة بحدث الطعام ولا وهو يدافع
الأخبث نعم. طيب هل مجرد الإحساس بذلك يوجب الكراهة هداية الله
يعني
مجرد
الإحساس
إيه
لا ها
هذا اللي يكره أما مجرد الإحساس بذلك لأنه لا يشغل القلب. طيب يلا عبد الله هل تكره الصلاة بحضر الطعام ها؟ طيب اشترطنا ثلاث شروط نعم ثالث هذا الحظر وأن يكون قادرا على أكل حسا وشرا تقول ثلاث شروط تتوق إليه نفسه تمام. طيب من أين أخذنا هذه الشروط يا عبد المنان من أين أخذناها من الحديث أو من الحكمة الحديث لو أخذني بظاهر لا صلاة بحضر الطعام
هذا الشرط الأول
أي يكون الثاني والثالث
هذا أخذناه من التعليل والحكمة
من التعليل والحكمة
لأن
إذا لم تتوق نفسه إليه لا يهمه حضر ولا حضر أو لم يحضر كذا وإذا كان ممنوعا منه شرعا لم يستفد من تأخير الصلاة نعم. طيب الأخ أخذنا أكثر من ذلك. طيب يقول تكرار الفاتحة
يكره في الصلاة تكرار الفاتحة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار
ما في التفصيل
ثبت أنه
أقول أليس الحكم هذا فيه تفصيل أو على إطلاقه
ما في تفصيل.
ما في تفصيل. طيب.
نعم في تفصيل.
ما هو؟
مثلاً إذا كانت الصلاة جهرية وقرأ سرية ناسعا أن له أن يعيدها.
هذا مثلاً لكن أعطنا ضابط. نريد ضابطاً يدخل في هذا المثال.
هذا أنا لم يفعله صلى الله عليه وسلم إذا كان فعله إذا كان مشروع لفعله قبل رسول صلى الله عليه وسلم.
طيب. نعم.
إذا كان على سبيل التعبد فإنه يكره.
نعم.
أما إذا كان لا على سبيل التعبد فإنه
جائز. إيش يكون على سبيل على غير سبيل التعبد إيش يكون؟
ليس على سبيل
التعبد. على سبيل التعبد واضح. المكروه. لأنه لم يرد كما قال الأخ. لكن على غير سبيل التعبد مثل إيش؟
مثل أن يقرأها ونسي ومثل أن يقرأها ولكن ليس بحضور قلب. فأراد أن يقرأها ليحضر قلب.
يعني إذا كان الاستدراك أمر مطلوب فيها كان ينسى أن يجهر في صلاة جهرية أو يكون غير متدبر يريد أن يقرأها بتدبر فهذا لا يقرأ لأن له سببا. واضح؟ طيب قال المؤلف رحمه الله لا يكره جمع صور في فرض كنف. ما معنى العبارة؟
نجمع الصور تقرأ عند الصور في صلاة
يعني لا يكره أن يجمع بين سورتين فأكثر في صلاة الفرض يعني في ركعة واحدة. نعم كما لا يكره في النفل. طيب لماذا عبر المؤلف بهذا التبيين لا يكره في فرض كنفل ولم يقل ولا يكره في فرض ونفل؟
لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين
سورة النفل. نعم لأنه ثبت في النفل ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض كذا. طيب هل هناك قاعدة يا غانم في هذا الباب؟ ما هي؟
ما ثبت في
النقل ثبت في النقل ثبت في الفرض إلا بدليل. إلا بدليل. طيب هل هناك دليل من كلام الصحابة على هذه القاعدة؟ عبد الرحمن
فعل قول الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي
يوتر على راحلته
حينما توجه او الى غير قبله الى الفريضه
حيث كان وجهه غير انه لا يصلي عليها الفريضه. طيب فهذا يدل على انهم ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض والا لم يكن للاستثناء فائده. تمام. طيب ها طيب ما هو الدليل على ثبوت هذا في النفل؟ نعم.
نعم.
أحسنت. حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ البقرة والنساء والعمر. بارك الله فيك. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله وله رد المار بين يديه. له الضمير يعود على المصلي واللام هنا للإباحة كما هي القاعدة في أصول الفقه أن العلماء إذا أتوا باللام عبروا باللام فهي للإباحة كما أنهم إذا عبروا بعلى فهي للوجوب. إذا قالوا عليها أن يفعل يعني واجب له أن يفعل يعني جائز. فالمؤلف يقول له رد المار بين يديه فظاهر كلام المؤلف نعم الإباحة أن هذا مباح. وقوله رد المار يشمل الآدمي وغير الآدمي ومن تبطل الصلاة بمروره ومن لا تبطل الصلاة بمروره. عرفت يا حجاج؟ إذن كلامنا هنا في أمرين. أولا أن كلام المؤلف يدل على أن رد المار من الأمور المباحة. والثاني أنه يدل على أنه لا فرق في المار بين أن يكون آدميا أو غير آدمي أو مما يبطل الصلاة مروره أو لا يبطل الصلاة مروره. واضح؟ وهذا هو ظاهر كلام المؤلف. وعلى هذا فإذا أراد أحد أن يمر بين يدي المصلي قلنا للمصلي أنت بالخيار، إن شئت فرده وإن شئت فلا ترده، وإن رددته فليس لك أجر، وإن لم ترده فليس لك أجر، لأن هذا شأن مباح. حتى لو أرادت امرأة أن تمر بين يديك على كلام المؤلف فأنت بالخيار، إن شئت فردد وإن شئت فلا تردد.